بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الرسول القدوة. ما زلنا وبمناسبة شهر ربيع نجعل الأحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سبق حديث عن فوائد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفوائد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفوائد الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفوائد قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفوائد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ودرس اليوم عنوانه الرسول القدوة. في الآية 90 من سورة الأنعام، بعد أن تكلمت الآيات عن 17 نبيا، عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، جاء قول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلم يرضى لكم ربكم أيها الإخوة أن تقتدوا إلا بالأنبياء. وكما تعلمون، الأنبياء هم أكمل البشر، هم أفضل البشر، هم خيار البشر. فحري بك أيها المؤمن، وجدير بك أيها المؤمن، ويليق بك أيها المؤمن أن تكون وراء الأنبياء، على ممشى الأنبياء، وراء أهل الكمال. ربك يريدك أن تكون وراء خيرة البشر، ولم يرضى الله عز وجل لك أن تكون وراء الرعاع. وفي سورة الممتحنة دعانا القرآن الكريم لنقتدي بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين معه. بعد أن حثك على أن تقتدي بالأنبياء، دعاك أن تقتدي بأبي الأنبياء، فقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. حتى إذا جاءت سورة الأحزاب، كان كمال الاقتداء للمسلم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنتم أيها الإخوة وأنتن أيتها الأخوات، عند الله عز وجل لكم ولكن مكانة عالية، ويراكم القرآن الكريم جديرين بأن تكونوا وراء الأنبياء، بل وراء أبي الأنبياء، بل وراء خير الأنبياء وإمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن ترى هذه المكان الرفيع لك عند الله عز وجل، فلا ترضى أن تنزل من هذه الرفعة لتقتدي بإنسان هازل، لتقتدي بإنسان ماجن، لتقتدي بإنسان لاعب، لتقتدي بإنسان مضيع للأوقات، لتقتدي بإنسان فيه من الفسق والفجور ما فيه. يقول الشيخ محمد أبو شهبة في كتاب ألفه هذا الشيخ الفاضل اسمه السنة النبوية في القرآن والسنة، جاء الكتاب في مجلدتين، والكتاب مفيد جدا وقيم جدا وجميل جدا، وإذا أتيح لواحد منكم أن يقرأه فليفعل، قراءة كتاب سيره. يقول محمد محمد أبو شهبة: في البشرية أناس فضلاء ذو أخلاق ودين وهداة ومصلحون وعلماء وحكماء ومشرعون وفقهاء وملوك وخلفاء ملأوا الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا ورجال أوفياء أمناء لا يغدرون ولا يخونون وسادة قادة وساسة عباقرة وقواد شجعان وأبطال لا يرهبون الموت ولا تخلو البشرية في أي عصر من أمثال هؤلاء. لكن الذي نلاحظه أنه لا يوجد رجل اجتمعت فيه كل هذه الصفات والمميزات مثل ما اجتمعت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ممكن تلاقي واحد ذكي جدا لكن جبان، ممكن تلاقي واحد شجاع جدا لكن قاسي القلب، ممكن تلاقي واحد رحيم جدا لكنه أحمق، ممكن تلاقي واحد قائد لكنه لا يعدل، ممكن تلاقي واحد عادل لكن لا يصلح للقيادة. أما أن ترى إنسانا جمع كل هذه الصفات مع بعضها البعض، قال: فلم تجتمع مثل ما اجتمعت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نكاد نعرف أحدا كمله الله بكل فضيلة ونزهه عن كل رذيلة مثل ما عرفنا ذلك لرسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأنت عندما تقتدي برسول الله، أنت عندما تمشين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشين وتقتدي بالكمال البشري، وإذا اقتديت بالكمال البشري فإنك تقاربه. ثم يقول: وليس العجب من اجتماع هذه الصفات فيه وحسب. الأول شيء أن تجتمع هذه الصفات في رجل، هذا شيء عجيب، بس قال: ليس هذا العجب وحسب، وإنما العجب حقا أنها فيه على سواء، فلا صفة تطغى على أخرى فتكاد تطمسها، ولا خلق يربو على آخر فيكاد يخفي معالمهم، وإنما هي صفات وزنت بميزان عادل لا يعول، وأخلاق حسبت بحسبان دقيق لا يضل، هداية في حكمة. هو يهدي الخلق لكن في حكمة وحسن التصرف، مو بطيش. أحيانا شاب يلتزم، من شدة فوران التزامه تثور عاطفته الإيمانية فيتمنى أن يغير كل الضلال وكل السوء وكل الفحش وكل الشرك وكل الفجور بلحظة. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له ابنه، أنتم بتعرفوا سيدنا عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنتين، فترة قصيرة، توفاه الله تعالى بعده. ابنه قال له: يا أبتي، ما لك لا تغير المنكر في الأرض؟ أنت الآن الخليفة، أنت أمير المؤمنين، طلع فرمانات كل يوم، غير كل المنكر، كل الضلال، فإني والله لا أبالي أن تغلي بي وبك القدور. شو بده يصير يعني؟ ينقلبون علينا، يقتلوننا، الله وكيلك، إذا بيحطوني بالقدر بيغلي فيني القدر، أنا وياك ما بيهمني، المهم دين الله عز وجل أن يفشو في هذا الأرض، المهم أمر الله عز وجل أن يسير في هذا الأرض. فقال له عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قال: والله يا بني، إني لا أهاب أن تغلي بي وبك القدور، لكني أخاف إن حملت الناس على الحق جملة أن يتركوه جملة. إذا بدي أطلب من الناس يفعلوا كل المأمورات ويجتنبوا كل المنهيات بنفس اليوم بنفس اللحظة لعلهم لا يتحملون. فهذه حكمة. فأحياناً شاب يلتزم لفورة إيمانه ولعاطفته الإيمانية الكبيرة، بده يعني يغير كل شيء غير مناسب بنفس اللحظة. وأذكر بأن شاباً كان بعيداً عن الالتزام، وهذا البعد عن الالتزام تجلى في سلوكه وفي أخلاقياته وفي شكله، يعني حتى لباسه وحتى ثوبه وحتى يعني رسم لحيته على وجهه وحتى السناسل وحتى البلاكات المعلقة فيه كثيرات. جاء به أحد الأخوة إلى المسجد، حضر المسجد، يبدو بأنه أحب الدرس. بعد الدرس هذا الذي جاء به إلي وسلم عليه وقال: أستاذ، هذا الأخ جديد فلان الفلاني، وأنا رحبت به يعني واعتنيت به اعتناء إضافيا. غاب، ثم غاب عني يعني موعدين ثلاثة، ما رأيته. رأيت صديقه، قلت له: وين صاحبك الذي جئت به؟ قال لي: أستاذ، هو يريد أن يأتي لكنه يستحي من شكله ومن نفسه، وقال عم بيقول لي أنه هو حيستنى ليركز دقنه. بقى أنا بتذكر إلى الآن كان طالعة موضة هيك الدقن خط واحد هيك، ما بعرف كيف الحلاق يعني بيحفر خط هيك، خط يعني أبدا كأنه خط مستقيم، اللي عم بيستنى بس لتركز دقنه يعني أنه يروح هذا الخط وبده يجي. قلت له: طيب سلم لي عليه وقل له بيقول لك الشيخ بتجي كما أنت، وإذا بتغير دقنك أو بلاكاتك أو سنسالك بزعل منك، تعال كما أنت. فيبدو قال له والله فعلا جاء. هلأ درس وراء درس، درس وراء درس، يبدو هذا الشاب علق قلبه يعني بالمسجد وبالشيخ وبالالتزام، وفعلا صار يلتزم معنا. بعد شي 6 أشهر رن الهاتف في العيادة: السلام عليكم. وعليكم السلام. وإذ امرأة هي أم هذا الشاب، قال: السلام عليكم. قال: أستاذ، أنا ابني اسمه فلان الفلاني التزم معكم في المسجد. فأنا ذكرته، قلت له: إيه أهلا وسهلا. قلت لي: الله يوفقك يا أستاذ، هذا ابني هو بيشتغل بمحل حلويات. قلت لي: هذا ابني على قد ما أحبك وحب المسجد، قال بده ينزل على محل الحلويات بالقلابية. جاب قلابية، إنه الشيخ لابس قلابية يعني، فهو جاب القلابية وبده ينزل على محل الحلويات بالقلابية، ما بيمشي الحال، صعبة يعني. قلت له: طيب ما تاكلي هم، خلص أنا بتكلم معه. وبالفعل جاء في الدرس اللي بعد، سلمت عليه، قلت له: أنا يعني شيخ، فأغدو وأروح بالقلابية هذا يناسبني، وحتى أنا لما بكون بعيادتي في إلي يعني لباس للعيادة. هلا أنت بتشتغل بالحلويات بتلبكك القلابية يعني، خلي القلابية لما بتجي على الجامع، لما بتجي يوم الجمعة تعال بالقلابية، أما باقي الأيام خليك بنطلون وقميص. شاهد بأن الإنسان لما تفور عاطفة الإيمان في داخله، عندما تثور عاطفة الإيمان في داخله بتلاقيه بده يتصرف بقى تصرفات من اندفاعه أحيانا تكون غير حكيمة أو غير مناسبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتملت عنده الصفات وكانت في ميزان عادل، لا تجور واحدة على أختها. فكان صلى الله عليه وسلم يجتمع عنده هداية في حكمة وعلم في فقه، يعني في علم بس كمان في عقل كبير. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: يا ابني قنطار علم، كأنه هو مثل هاد، بده 10 قناطير عقل. قنطار علم بده 10 قناطير عقل، يعني ما بيكفي بس تحفظ العلوم أنت، بده يكون كمان محاكماتك العقلية محاكمات صحيحة. هداية في حكمة وعلم في فقه ورحمة في غير ضعف وعدل في غير عنف وحزم في حلم وصرامة في رحمة وغضب لله في غير جور ولا بطش وكرم في غير إسراف ودقة في غير قسوة ورأفة في غير تفريط وعقل كبير في سعة قلب. أنتم الآن تشاهدون ناسا حولكم فعلا بتلاقي عاقل عقله كتير كبير بس عاطفته ضعيفة، وبتلاقي واحد عاطفته يعني موارة بس محاكماته العقلية ضعيفة. حتى أحدنا يجدها في نفسه، أنه أخي أنا كتير جاد يعني كتير عاقل، بدي شوية عاطفة، بدي شوية يعني أمور مو بس بالعقل. النبي صلى الله عليه وسلم عقل كبير في سعة قلب وجد في غير هزل ومزح في غير باطل وفصاحة في بلاغة وكلم جوامع في حكم نوابغ ورجولة في مروءة وفحولة في عفة، وهكذا لا يمكن لمنصف أن يجد في أخلاقه مغمزا أو في سلوكه مطعنا، وهذا المعنى لا نجده في بشر أيا كان، وهذا هو سر الإعجاز في أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا أيها الإخوة سأتحدث لكم اليوم وفي أيام قادمات عن الرسول القدوة. مهما استطعت أن تقرأ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تدرس في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تراجع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجتهد أن تخطو وراءه، أن تستخلص صفات له فتكتسب هذه الصفات، وتجتهد أن تحوز هذه الصفات، فأنت الحقيقة تقترب إلى كمال البشر، فترفع في الدنيا وترفع في الآخرة. واحذر أن يكون قدوتك يعني من لا يناسب أن يكون قدوة. والحق بأن الإنسان بطبيعته، لأنه إنسان، كل إنسان يحتاج إلى قدوة، فأنت إن لم تضع قدوة عالية، قدوة كبيرة، يخشى أن تأتي القدوة غير الجيدة. ولعلكم تسمعون وتعرفون بأن في العالم اليوم حربا تسمى حرب الرموز، لأن الناس إذا كانت رموزهم عالية انشدوا إلى الأعلى، لكن إذا وضعت لهم رموز دنية هابطة انشدون إلى الأسفل. يعني عندما يكون، وأذكر بعض الإخوة الأطباء لما طلع برنامج كرتون جراندايزر، هذا برنامج كرتون فيه يعني ممثل كرتوني بيطير، بعض الأولاد الذين كانوا يتابعون هذا الجراندايزر طلع على الأسطوح تبع البناية، ووقف على الحفة تبع السور تبع الأسطوح، وقال جراندايزر انطلق، وزد حاله الولد طبعا صار تحت. يعني لما بصير الولد وبصير الجيل وبتصير البنت، يعني عقلها وقدوتها ممثل كرتوني، عقلها وقدوتها لاعب كرة قدم، عقلها وقدوتها أو عقله وقدوته ممثل بصيغة من السخرية معينة. هذا بإمكانك أن تفكر، يعني هو شو معنى رمزه هذا؟ معناته أقصى ما يسعى له هذا المكان. لكن عندما تجعل عقلك وقدوتك في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجعل رمزك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت باستمرار تحلق وتنطلق نحو الأعلى. فأنا سأذكر لكم في كل درس من هذا الدرس والدروس التالية شيئا متعلقا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية، وما اخترته لكم اليوم أن أحدثكم عن الرسول الصاحب. لو صاحبت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لو كنت صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحبك صديقك، كيف يتصرف معك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول الصاحب. قرأت أحاديث، قرأت في الشمائل، قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسم في صحبته بأربعة أمور. هلأ ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالمتوقع أنا في صحبتي مع من حولي أن أتصف بهذه الأمور حتى أكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لك، فالمتوقع مع أصحابك أن تتأسى بهذه الأمور الأربعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار صاحبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن عشرة صاحبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصل أذى إلى صاحبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي أصحابه. هذه الأربعة الله أعلم وجدتها في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصاحب. ففي اختيار الصاحب كان صلوات الله وسلامه عليه لا يطوي بشره عن أحد، غير أنه لا يستودع سره أي أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاصم أحدا، لا يحقد على أحد، لا يوقع ضغينة مع أحد، هو يسلم على كل من سلم عليه، هو لا يطوي بشره عن أي قادم إليه. لكن إذا كنت إيجابيا مع الكل لا يعني أن تودع سرك عند الكل. فهو لا يطوي بشره عن أحد صحيح، لكن سره لا يضعه إلا عند من اختار من الأصحاب. وكان عليه الصلاة والسلام يبتسم لكل أحد، غير أنه لم يكن يقرب منه كل أحد. فما كل الناس يصاحب، ولا كل الناس يصادق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث خطير يا شباب ويا أخوان. المرء على دين خليله، يعني ستأخذ من طباعه، ستأخذ من معتقداته، ستأخذ من أعماله، ستأخذ من ميوله، ستأخذ من محبوباته، شئت أم أبيت. مرات واحد بيقول لك: لا أنا برافقه بس ما بأخذ منه. ما بصح، ما دام الرجل خليلك ستأخذ منه. وأذكر بأن شابا، وقد حدثتكم، جاءني مرة باكيا يقول بأنه نطق بكلمة الطلاق على زوجته، وقال لي: والله يا أستاذ بعمري ما فكرت بالكلمة، وبعمري في بيتنا ما عندنا هذه الكلمة، ولا في عائلتنا عندنا مسألة الطلاق، غير أنني نطقت بها ولا أدري كيف. قلت له: يا أخي أنت إلك سهرة كل يوم خميس أو كل حين مع مجموعة أصحاب؟ قال: نعم. قلت: في واحد منهم ينطق بكلمة الطلاق، علي الطلاق وعلي الطلاق؟ قال: نعم. قلت: سرت لك من هذا؟ بلا شعور ستسري إليك. وقد قالوا بأن الطبع يسرق من الطبع، يسرق من دون إرادة، ما بتلاقي غير. لذلك دير بالك من تصاحب، ودير بالك من تختار، لأنك عندما تختار أصحابك أو صاحبك أنت تختار ممشاك وطريقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يختار أصحابه. وهذه نصيحة يا شباب ونصيحة يا بنات، مو كل ما واحد طلب مني رقم تليفوني بدي أعطيه، ولا كل واحد بده يجي يزورني ببيتي حبقول له أهلا وسهلا، ولا كل واحد بده يطلع معي سيران أو ياخدني سيران حبروح معه، ولا كل واحد دق لي تليفون قال لي إذا فاضي نزين نتمشى سوا حبنزل أمشي معه. الرجل الذي ستصاحبه، وأنت الفتاة التي ستصاحبينها، ستأخذين من طباعها ومعتقداتها وميولها وأهوائها. فإذا صاحبت الجليلات، صاحبت الكبيرات، صاحبت الفاضلات، صاحبت الخيرات، أخذوك إلى حيثهم. وأنتم يا شباب إذا صاحبتم الكبار أخذوكم إلى حيثهم، وعكسه بعكسه. وأخبرتكم مرة بأنني مجلة العربي أصدرت كتابا عن العباقرة والمبدعين والقادة، عملوا دراسة على العباقرة والمبدعين والقادة، أظن ما بعرف 100 سنة 200 سنة، وجدوا في نقاط مشتركة بين هؤلاء. واحدة من هذه النقاط المشتركة أن العباقرة والمبدعين والقادة كانوا أصحابا، رفقات كانوا. وجدوا اللي حازوا على جائزة نوبل إما رفقات أصدقاء وإما تلميذ وأستاذ. وبالتربية في شيء بسموه المحاكاة التنافسية، يعني أنا لما بشوف رفيقي طلع الأولي هو رفيقي، يصير أنا بدي حاكيه، يعني يصير قريب منه وبدي أتنافس معه، فبيشدني لأطلع الأولي. إذا ما طلعت الأولي بيطلع الثاني، بيطلع الثالث، بيطلع الرابع. ما دمت بس أنا عايش بمجتمع المتفوقين ما بتلاقيني غير انشديت لفوق. بالعكس إذا أنا شفت رفيقي يعني عم يرسب 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 وأنا بالحقيقة بحبه، بصير أنا بفرط بدراستي. فوجدوا بأن العباقرة رفقات عم بيكونوا، ولاحظوا شيء بأن العصور غالبا بيجي عصر تنهض به الأمة كلها، لأنه بيكون في أناس من هون نهض واحد ومن هون واحد ومن هون واحد ومن هون واحد، هدوم بيأسروا، كل واحد بيأثر برفقاته فتنهض الأمة. والانحطاط بيصير عصر بينحط كله، لأن الناس بتصير تغني ترقص تلعب تلهو تخمل تأكل تشرب، وكله بيقلد كله، بيصير يعني كل واحد بيقول لك: انت شو نوع سيارتك؟ والله بدي اجيب مثل سيارتك. شو نوع جوالك؟ فرجيني اياه. خلص بكره بدي اشتري نفس الجوال تبعك. والثالث بيقلدني وبيقلدك، والرابع صار عقلنا بالجوال، وعقلنا عفوا بالحذاء، والعقل بالبنطال، والعقل بقصة الشعر. ولا في شيء تنهض به الأمة، ولا في شيء ترفع به الهمام. لذلك لاحظوا حتى العصر كله بيكون عصر انحطاط، او العصر عصر بيكون نهضة. طبعا في عصر انحطاط يوجد ناس، يعني قلائل أفراد ينهضون بس ما بيذكروا أمام العدد الكبير. وبعصر النهضة في أناس كمان ما لهم قيمة بس لا يذكرون أمام الكثرة. على كل الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصاحب أي أحد، وهذا درس لكل واحد بناتنا أن لا نصاحب أي أحد. إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. ممكن يكون عندك 100 ناقة أنت، بس أني ناقة تصلح أنك تأخذها للسفر ما تقطعك بنص الطريق، يمكن كل 100 ناقلة تلاقي وحدة تكون راكزة تعتمد عليها. مرات بالصف 40 طالب لعلك تجد طالب تصاحبه أو طالبين، وربما لا تجد، ما في حرج، ما بصاحب. طبعا لا أعادي أحدا، أنا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوي بشره عن أحد، بس لا يودع أسراره كل أحد. ممكن بدي لاقي رفيق من الشعب الثاني، ممكن دفعة بالكلية بالجامعة 100-200 طالب، يا بلاقي طالبين ثلاثة هن رفقاتي ويكفيني، وربما أجد أكثر وربما أجد أقل. تذكرون أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجر أناس كثر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله وكلهم جاءوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يأذن لهم. حتى إذا جاء أبو بكر وقال يا رسول الله أتأذن لي بالهجرة؟ شو قال له؟ قال على رسلك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. علم سيدنا أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار من أصحابه يعني أعلاهم مكانة ومنزلة وإقبالا على الله وعقلا وفكرا وتدبيرا وحكمة، اصطفاه لنفسه. وبالفعل صارت حادثة الهجرة، وذكر سيدنا أبو بكر في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وحسبه شرفا أن الله عز وجل قرن اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم وجعله صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تصاحب فكن كرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا اختر أصحابك. كيف أختار صاحبي؟ مطلوب قالوا من الصاحب أن تكون فيه 4 صفات. واحد، أن يكون عاقلا غير غافل. لازم رفيقك يكون عاقل، لأنه إذا كان أحمق الحقيقة يوقعك في يعني في حرج شديد، يريد أن ينفعك فيضرك، هو بيحبك بس الحقيقة تصرفاته بتكون مؤذية جدا بسبب بأنه ما عنده عقل وما عنده محاكمات عقلية صحيحة. يعني ربما واحد بيحب صاحبه كبير كثير، إجا صاحبه لعنده مهزوز بدنه، قال له شبك مهزوز بدنه؟ قال له والله المرة اليوم نكدت لي عيشتي، هالمرة أزعجتني، هلأ جاي من الشغل عملت لي فنطي، عملت سبت، تكلمت كلاما غير مناسب. إذا الصاحب الحقيقة غير عاقل بيقول له يا أخي شو بدك فيه، روح اسلخها كف رلشي سن من أسنانه، أو أخي تعال أقول لك أنا بجوزك أحسن منه الشغلة. هلأ إذا واحد هو وزوجته في خصومة، أول شيء وجاء إليك يعني يشتكي إليك، أول شيء مطلوب إليك أن تنسيه الموضوع وأن لا تناقش معه الموضوع، لأنه اللي غضبان كثير وفاير كثير مو خرج أبدا تحكي معه يعني بالعقل أنه أخي صح أو خطأ، هي أخطأت أو أنت أخطأت، خلاص خليه يعود وخليه يرتاح وضيفه شيء شغلة وضحكه بمشروع بأمر آخر، اتركه بكرة تعت ناقش أنت وياه وساعده بأن يحل مشكلته مع زوجته. مرات إلك رفيق بيجي لعندك بدق عليك الباب خير إن شاء الله، بيقول لك والله جاي نام عندك خير إن شاء الله، بيقول له والله لا أنا وأبي يعني تعالقنا وحملت حالي وطلعت برات البيت. هلأ إذا رفيق عاقل، إذا رفيق مو عاقل خلاص أخي نام ولا يهمك، والله أصلاً أهلك معرفانين شو قيمتك، وهذا أبوك من يوم يوم وبيعمل هالمشاكل، وأنا من زمان بقول لك اتركه ما في عقل يعني بالتصرف. هلأ في واحد عاقل نعم بيخليه عنده، بس بدق تليفون لبيت أهله بيحكي مع والده بيقول له عم ابنك إجا لعنا، بس هلأ هو يعني منزعج ما يغلي قلبكم، يعني إذا لقيت فرصة مناسبة حبيجي أنا وياه على البيت، ما لقيت فرصة مناسبة ونام عندي بكرة الصبح إن شاء الله بيرجع. فبيطمن أهله لهذا الشاب لما يدوروا عليه بالطرقات، وبيقعد مع رفيقه بيخفف عنه بيهون عنه، بعد ساعة ساعتين شافه ارتاحك بيفاتحه بالسيرة، ممكن يرجع هو وياه على البيت وتنحل المشكلة. إذا رفيقك عاقل يحل لك يعني المشكلة بشكل كتير كبير. أما إذا بعيد من هون رفيق غير عاقل مشكلة بورطك، يعني في أشياء لا تحمد عقباها. فقالوا من شروط الصاحب 4: واحد أن يكون عاقلا غير غافل، 2 أن يكون تقيا غير فاسق. مع العقل كمان بدنا تقوى، بدنا صلة بالله صحيحة، ولا واحد جاي لعند رفيقه مزعوج طالع خلقه متضايق من أمر معين بيقول له خلاص خلاص خذ هالسيجارة اسحب لك سحبتين هلأ بتنسى كل شيء، والسيجارة في بقلبها حشيش نسأل الله السلامة، وصار لاحقا بيصير هذا الشاب مدمن على الحشيش، بيقول لك يا أخي والله ارتحت ونسيت كل شيء، لأنه هذا الذي قدم له السيجارة هذا إنسان فاسق نسأل الله السلامة. فدير بالك وانت رفيقك ما بتدري يعني في أي لحظة أنت تكن له بكل ما في داخلك أو تستسلم لكل ما يقوله لك. إذا كان بعيد من هون فاسق وفي لحظة أنت غضب وضيق اتبعته بورطك ورطة الله مولاها. فاختر صاحبا عاقلا غير غافل وتقيا غير فاسق. ثلاثة حسن الخلق غير فاحش، كمان تكون أخلاقه حسنة، لأنه ترى شو بيحكي رفيقك بينحكى عليك مثله أنه هذا رفيق فلان. وحقيقة أنتوا يا شباب لما بتروحوا بتتزوجوا بيسألوا أنه مين رفقاته، فإذا كانوا رفقاته يعني ينطقون بالكلام الفاحش أخلاقهم فاحشة ينسب الفحش إليك، حتى لو أنت كنت والله أنا مو مثله هذا الزلمة اللي بيحكي كلام ما بينحكى، خلاص ما أنت رفيقه حسبت عليه. ورقم أربعة يكن لك المحبة، يعني بده كمان الصديق يكون بحبك، أما رفيق يعني أنت تتقرب منه وهو يردك ما بيصلح أن يكون يعني صاحبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولا يختار أصحابه، وكان ثانيا يحسن عشرة أصحابه، يزور أصحابه، يتفقد أصحابه، يعين أصحابه، يؤازر أصحابه. تذكروا مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر فجلسوا للاستراحة، يريدون أن يستريحوا ويريدوا أن يأكلوا، قال أحدهم أنا علي سلخشات وأنا علي شيها أو طبخها وأنا علي إعداد أو جلب الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعلي جمع الحطب. أنا مثلي مثلكم، أنا رفيقكم، أنا صاحبكم، مع أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وهو معلمهم وهو نبيهم، بس هو يجعل نفسه كهم. أنت بتذبح الخروف ماشي، وأنت بتشوي لهذا الخروف أو أنك تطبخ لنا الطبخ، بس أنا سأجمع الحطب. على أن شرح الحديث قالوا جمع الحطب للمسافر أصعب وحدة، يعني هلأ المسافر اللي صلوا ماشي هنن كانت عادتهم أن بيمشوا شي ساعتين ثلاثة بعدين بيستريحوا كمان شي ساعتين، بيمشوا ساعتين ثلاثة أربعة بيستريحوا ساعتين، بقى هلأ اللي ماشي ثلاث ساعات ساعتين ونزل بمكان له مصلحة يقعد، اللي بيسلخ الشات بيسلخها بأرضه، اللي بيطبخ الشات بيطبخها بأرضه، بس اللي بده يجمع الحطب رده يرجع يمشي. ولا تنسوا أنه جمع الحطب بين مكة يعني بطريق حوالين مكة أرض صحراوية، وين بده يلاقي الحطب؟ ما في غير أشواك يعني سيجد من أشجار الشوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لإكرامه لأصحابه ولحسن عشرته مع أصحابه كان يجعل نفسه كواحد منهم، يزورهم، يرعاهم، يمازحهم، يعينهم. ومرة في واحدة من المسير اشترك ثلاثة على ناقة، عدد النوق قليل وعدد المسافرين كثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شخصين، فاتفقوا أنه كل واحد بيركب ساعة وساعة تستريح الناقة. فركب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم انتهت الساعة أراد أن ينزل، قال له الثاني قال يا رسول الله لا والله أنا أؤثرك بنوبتي، خلاص أنت اركب الساعة تبعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي، قال ما أنتما بأقدر مني على المشي وما أنا بأغنى منكما عن الأجر، بدي أجر أنا مثلكم وأنتم مالكم أقوى مني. النبي صلى الله عليه وسلم يحسن عشرة وصحبة أصحابه. مرات في رفقات، مجموعة رفقات طالعين على رحلة، طالعين على سيران، بتلاقي في واحد يعني بيرخي بدن، بيحط كرسي بقلب هالميات، بيحط رجليه بهالميات، وانتوا روحوا بقى ساووا السلطة، وانتوا جيبوا المشاوي، وانتوا جيبوا، وانت شو بدك تساوي؟ قاعد عم بيدندن هو يعني انه ايه، او مشرف. كان معنا اخ برحلة يطلع معنا، هو صاحب نكته، فبتلاقي الحقيقة كل يعني معظمنا نشتغل هو ما يشتغل، بس لا تصير الطبخة او يصير الاكل يجي وينقوب هيك. فنقول له اخي لا انت عود السنة يعني صار لك ساعة قاعد السنة لين نحط الأكل، يقول لا أنا من لجنة الذواقة لازم دوق عشان يشرف على الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن عشرة أصحابه. وثلاثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصل أذن إلى صاحبه. فهلا إذا أنت بدك ترافق أي أخ، اجتهد أن تكون سبب إيصال الخير، واحذر أن تكون سببا في إيصال الشر والسوء لصاحبك، لا بكلام ولا بفعال ولا بمواقف ولا بأذية مالية. إذا تدينت من رفيقك مبلغ مالي، ربما هذا رفيقك راح اقترضه من أجلك من والده، ربما اقترضه من معلمه بالشغل، فلا توقع بحرج. تدينت منه 100,000، حط 5 مخططات ترجع 100,000 في الوقت المناسب. بس إذا الحقيقة تأخرت عليه فيها، بجوز هو يقول لك معلش ما يهمك، بس أوقعته بحرج مع أبيه، أوقعته بحرج مع شريكه، أوقعته بحرج مع صديقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوصل أذن إلى صاحبه. رابعا وأخيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي أصحابه. وهذا أمر يا أخوان كثير مهم بيننا. نحن إذا تصاحبنا مع بعضنا البعض من أجل أن ينصح بعضنا بعضا، والمسلمون لبعضهم نصحة. أما إذا شفتني عم بخطئ وقلت أخي خلاص هذا رفيقنا لا تحكوا شيء، المنافقون لبعضهم غششة، بشوفك عم تخطئ وبتركك ولا بحكي لك شيء، مع أنك بتحبني وبحبك كثير وبيني وبينك يعني كثير من الصلة. لازم لازم يا أيها الإخوة ينصح بعضنا بعضا، لازم لازم يأمر بعضنا بعضا بالمعروف، ينهى بعضنا بعضا عن المنكر. مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله. الحب في الله يقتضي أن أنصحك وأن تنصحني، يقتضي أن أعلمك وأن تعلمني. أنا بدي أقول شيء للشباب طلاب الجامعة، أكثر سنوات في عمري ازداد فيها تحصيل العلم عندما كنت في الجامعة، أكثر سنوات في عمري ازدادت فيها صلتي مع الله عز وجل بفضل الله عز وجل عندما كنت في الجامعة، أكثر سنوات في عمري ازدادت فيه فيها خبراتي الحياتية عندما كنت في الجامعة. أذكر أنا وثلاثة من أصحابي في الجامعة، بس بقيت سنة أنا في الجامعة يعني أسلم على الكل ولا أطوي بشري عن أحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، بس الحقيقة ما لي مصاحب أحد، بس كلهم أسلم عليهم. بس خلال سنة أنا يعني اكتشفت 3 هدول كتير ممتازين، ممتازين خلقا، ممتازين علما، ممتازين أدبا، ممتازين دينا. هدول 3 رافقتهم. هلأ السنة الثانية بالجامعة اتفقنا نحن 4، كل واحد بيقرأ كتاب يختاره هو بيلخصه، ونحن بنعمل قعدة مع بعضنا البعض كل يوم أحد ببيت واحد بيناتنا، هيك بتذكر كان على كاسة شاي، مرات نتعشى مرات ما نتعشى كرفقات. هلأ وبيحكي لنا ملخص الكتاب. فالجمعة الأولى أنا، الجمعة الثانية أنت، الجمعة الثالثة الثالث الرابع، فبالتالي أنت كل شهر يعني ستقرأ كتابا وتلخصه وتجي بتعلمه لرفقتك. بس أنت كمستمع بالشهر بتأخذ 4 كتب، هذا غير كتب الجامعة يعني غير كتب الدراسة الرسمية وغير اللي أنت بدك تقرأه لوحدك على راحتك. فأذكر خلال هذه 5 سنوات قرأنا من الكتب الشيء الكثير وباتجاهات ثقافية يعني متنوعة. أنا إذا بعلم رفيقي هذا شغلة كتير عالية، إذا رفيقي بيعلمني شغلة كتير عالية. هو متوقع منكم يا شباب إذا زرتم بعضكم البعض هيك يا أخي الجلسة ماشي حنضحك ونتمازح ونتسامر وهذا مطلوب، بس هذا جزء، ما معقول أنا بدي أجي لعندك 2 ساعة بس هيك يعني مضيعة للوقت. خلص جيت هلا 4 ساعة تسامرنا، بس بعدين بدي يا علمك شيء يا تعلمني شيء. ممكن بيجي لعندك بنعمل جلسة ذكر أنا وياك، نذكر الله هيك نص ساعة وبعدين بنتسامر، بعدين بدك تضيفني عشاء، بعدين بدي ضيفك عشاء، ما في مشكلة، بس يكون في عندنا ذكر، عندنا قيام ليل، عندي مجلس عبادة أنا وياك، نجتمع 3 4. قديش جميل إذا نحن اجتمعنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتمعنا على القرآن الكريم، إذا اجتمعنا على العلم، إذا اجتمعنا على الذكر، إذا اجتمعنا على قيام الليل، بصير هذا رفيق في رابط بينك وبينه، مو بس يعني رابط أنه أنا ألفته وهو ألفني، صار في مادة روحية، صار في مادة فكرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه وكان يربي أصحابه. سأختم هذا الدرس بقصة يرويها الإمام الطبراني. القصة عن صحابي اسمه خوات ابن جبير، وخوات صحابي أنصاري شاب وسيم جميل ممتلئ حيوية ونشاطا، كان عذب الصوت حلو اللحن. يقول خوات: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، اسم مكان، كانوا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزلوا استراحة بمنطقة اسمها مر الظهران. نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، فخرجت من خبائي، استرحنا كل واحد بخيمته، أنا طلعت، فإذا أنا بنسوة يتحدثنا، فأعجبنني، فرجعت واستخرجت عيبتي. العيبة الثياب الجميلة اللي بيخبيها الواحد ل يعني مناسبة جيدة. فاستخرجت منها حلة فلبستها، وجئت فجلست معهن. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته، بعد شي ساعة زمان النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فرآني فقال لي: يا أبا عبد الله، ما يجلسك معهن؟ شو مقعدك مع النسوان أنت؟ قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطت، تلبكت أنه شافني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معه، وقلت: يا رسول الله، جمل لي شردة وأنا أبتغي له قيدا. ترى عندي جمل هربان، عم دور بدي أشتري أنا يعني حبلة ربيت الجمل تبعي، بقى كنت عم بسألهم للصبايا عنكم حبلة. قال: فمضى ما حكى شيء النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعته، فألقى رداءه ودخل الأراك، فقضى حاجته وتوضأ، فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره، فقال: يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ شو أخبار الجمل اللي شرد؟ ثم ارتحلنا، صار وقت المسير، فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة، سبقته خلاص ما عاد بدي يسمع، فخش بدني يعني، واجتنبت المسجد ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد أجيت على الجامع من حيائي. قال: ولما طال ذلك تحينت ساعة خلوة بالمسجد، ما في حدا بالجامع، فأتيت المسجد. شوف المؤمن يعني بيشتاق للجامع، بس هو مستحي يجي لما بيكون النبي صلى الله عليه وسلم، استنى لحد فضي الجامع. تحينت ساعة خلوة بالمسجد، فأتيت المسجد فقمت أصلي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره، النبي صلى الله عليه وسلم بآخر المسجد، فجاء فصلى أمامي ركعتين خفيفتين، وطولت رجاء أن يذهب ويدعني. شو يحس أنه النبي صلى الله عليه وسلم هون قاعد، صار يطول بالقراءة، فقال لي: طول يا أبا عبد الله ما شئت أن تطول، فلست ذاهبا حتى تنصرف. فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبردن صدره. فلما انصرفت يعني سلمت من الصلاة، قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ فقلت: والذي بعثك بالحق، ما شرد ذلك الجمل بعد ذلك اليوم. خلاص فهمت عليك شو بدك. فقال: رحمك الله، رحمك الله، رحمك الله، ثم لم يعد لشيء مما كان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، شايف، بس بلطف بأدب يعني فهم هو ما المراد منه بكامل الأدب والاحترام واللطف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه. أما والله أنا شوف رفيق عم يخطئ هيك خطأ أو شبهه، وأنه أخي شو بدي فيه، خلاص يستفيل، وما بدي أنا هلأ أتزعل أنا وياه، وما بده ينهز بدنه مني، لكن ليش أنت رفيقي؟ أنت رفيقي مشان لما أضعف تشدني، مشان لما الشيطان يحاول أن يوقعني أن تقيمني، أما ما تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. يا أيها الإخوة، الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم في صحبته رأيته صلى الله عليه وسلم متصفا بأربع صفات: يختار صاحبه ويحسن عشرة صاحبه، ولا يوصل أذى إلى صاحبه، ويعلمه ويربي أصحابه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا منه قربا وله حبا ومعه أدبا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.